منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يستقبل رئيسي روسيا وتركيا ويدعو لطرد أمريكا من شرق الفرات محذرا من أي هجوم على سوريا. روسيا وإيران ورؤساء إيران وروسيا وتركيا يشددون على ضرورة حل الأزمة السورية سلميا دون تدخل أجنبي. طهران توقع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع أنقرة وتبرم اتفاقا غازيا بقيمة 40 مليار دولار مع موسكو. تفاصيل الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي ضرورة طرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات بسوريا، وشدد سماحته لدى استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الولايات المتحدة وحلفائها باتوا أضعف من قبل رغم إنفاقهم على خطط هدامة بدول المنطقة، داعيا إلى توخي الحذر من سياسات الغرب المخادعة. ولفت إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين، معتبرا التعاون الاقتصادي ضرورة ومصلحة للجانبين بالتزامن مع الحظر المفروض عليهما. بدوره انتقد بوتين استخدام واشنطن الدولار كأداة تحكم بالشعوب، مشيدا بالطرق التي تتخذها طهران وموسكو لاعتماد عملاتهما الوطنية في التبادل التجاري. حذر قائد الثورة خلال استقباله الرئيس التركي من أن أي هجمات عسكرية على الأراضي السورية ستضر بتركيا والمنطقة برمتها وتعود بالنفع على الإرهابيين، وأعلن سماحته استعداد إيران للتعاون مع تركيا بمكافحة العصابات الإرهابية في سوريا، ووصف تعزيز التعاون الثنائي بالمفيد والضروري، مؤكدا ضرورة عدم الوثوق بأمريكا والصهاينة. بدورها أكد أردوغان أن أنقرة تعارض الحظر ضد طهران وتدعو الشركات التركية للاستثمار في إيران. حول زيارة الرئيسين الروسي والتركي إلى طهران ودلالتها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن هاني زادة.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران وأيضا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دل على شيء، يدل على أهمية مكانة إيران الاستراتيجية في المنطقة لتسوية الأزمات الإقليمية والدولية. إيران دولة فاعلة ولديها إمكانيات ونفوذ واسع، وهذه الزيارات ليست زيارة محصرة على شخص أو شخصين معين، بل إيران كانت مكانة وانطلاقة للتشاور بين قادة دول المنطقة منها آسيا الوسطى، حيث زار عدة رؤساء جمهور من آسيا الوسطى إلى طهران. وهذه زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى طهران تأتي في سياق قيام إيران وإقدام إيران وقدرة إيران على تسوية بعض الأزمات. هنالك ملفات كثيرة، منها الملف السوري، الملف في أوكرانيا والأزمة في أوكرانيا. هنالك بطبيعة الحال لدى إيران حلول جذرية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. سبق وأن عرضت إيران تسوية وحلول للأزمة الأوكرانية، وأيضا الموضوع الأهم والملف الأهم وموضوع سوريا، حيث أن الآن القوات التركية متواجدة في إغليم إدلب، محافظة إدلب. الجيش التركي يتوغل أكثر من 30 كيلومترا في عمق الأراضي السورية، وهذه حضور العسكر التركي في إدلب يؤجج الصراع الداخلي في سوريا. و طبعا خلال هذه الغمة سيكون هنالك حلول وطلب من إيران وروسيا إلى الجانب التركي من رجب طيب أردوغان لانسحاب وإعطاء أوامر لانسحاب الجيش التركي من إدلب، لأن هنالك بعض القوات المتواجدة في سوريا الآن على أهوة الاستعداد لخوض معركة شرسة مع القوات التركية، وإذا ما حدث ذلك سيكون هنالك أزمة إقليمية، ستكون أزمة إقليمية في المنطقة.
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التواجد الأمريكي غير الشرعي بسوريا السبب في عدم استقرارها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سيادة هذا البلد. جاء ذلك خلال القمة السابعة للدول الضامنة لصيغة أستانا التي تستضيفها العاصمة طهران بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا. بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة خلق الظروف اللازمة لتمكين السوريين من تقرير مصير بلادهم بمعزل عن أي تدخل خارجي، وقال إن هذا الاجتماع يمكن أن يلعب دورا بمواجهة الأفعال التي تستهدف استقرار سوريا. من جهته أكد الرئيس التركي أردوغان إن هذه القمة ستكون مفيدة لسوريا والمنطقة، وقال إن أنقرة عازمة على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية. وقعت إيران وتركيا اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة بحضور الرئيسين إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان في طهران. وقال الرئيسي في مؤتمر صحفي إن هناك إرادة جدية للارتقاء بالاتفاقيات المشتركة، وأضاف أن العلاقات التجارية بين إيران وتركيا ليست بالمستوى المطلوب ويمكن رفعها إلى حدود 30 مليار دولار، معربا عن أمله بأن تؤدي الوثيقة الاستراتيجية إلى تنمية العلاقات الثنائية. من جانبه قال الرئيس التركي أنه سيتم القيام بخطوات مشتركة مع إيران في مجالي الصناعات الدفاعية والغاز المسال، مؤكدا الاتفاق على المكافحة المشتركة للمنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق. وقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستبور ونائب الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية فيتالي ماركلوف مذكرة تعاون استراتيجية بقيمة 40 مليار دولار. وتشمل مذكرة تعاون هذه تطوير حقول الغاز في منطقة جزيرة كيش وبارس الشمالي وزيادة الانتاج في حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية وتبادل الغاز والمنتجات واستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز وأشكال التعاون العلمي والتكنولوجي بين إيران وروسيا. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران وأن دول المنطقة لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. ولفت كنعاني إلى أن قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أي مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي، وأشار إلى أن طهران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سوريا. نستمع إلى حديث السيد كنعاني في هذا الخصوص.
إيران وروسيا وتركيا لديهم مواقف مشتركة بأنه يجب حل المشاكل في سوريا عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، وأيضا البلدان الثلاث يؤكدون على ضرورة وحدة الأراضي السورية، وهم متفقون على إيجاد حلول سياسية للأزمات في سوريا. هذه الرؤى المشتركة تساعد البلدان على التوصل إلى حل، واليوم نحن نرى في طهران إقامة قمة ثلاثية من أجل التوصل إلى مصالحة سياسية في سوريا، وأيضا أن نشهد ظروفا في سوريا يعود فيها اللاجئون إلى أراضيهم. وفي المحصلة أنا باعتقادي بأن قمة طهران الثلاثية هي تؤكد وجود إرادة سياسية للدول الثلاث من أجل مواصلة التعاون للتوصل إلى حل. تركيا تتحدث عن مخاوف وقلق أمني يأتيها عبر الحدود، وهناك ظروف خاصة. حقيقة موقف إيران واضح جدا، إيران تؤكد بأن الحل العسكري لن يساعد في حل الأزمة وإنما سيزيد من تعقيد الأمور وتأزيم الأمور. جهود إيران حقيقة ساعدت في الحلول دون أي توترات وحرب في هذه هذه المنطقة، وأجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين السوريين والمسؤولين الأتراك في هذا المجال، وفي المحصلة نتائج هذه المحادثات كانت حقيقة تبعث عن الأمل بالنسبة لإيران بأنها يمكن التوصل إلى حلول سياسية لمنع حدوث أي حالة حرب على الحدود. لاحظوا أن الجمهورية الإسلامية لن تسعى وراء القطبية وإيجاد قطب هنا وهناك، وإيران عندما تدخل في تحالفات إقليمية وتعاون إقليمي لا تريد أن تستهدف التعاون الإقليمي بين الدول الأخرى.
صرح مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تشكك بقدرات واشنطن في تشكيل ما يعرف بناتو شرق أوسطي، واستبعد بوغدانوف بأن تصغي بعض الدول العربية إلى الولايات المتحدة بهذا الخصوص، موضحا أن هذه الأنظمة تعي تماما أن هذا المشروع المزعوم يتعارض تماما مع مصالحها الاستراتيجية، خصوصا فيما يتعلق بحسن الجوار مع الدول الأخرى وليس العكس. دعت أوساط في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى قراءة عميقة لموقف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حول قدرات طهران النووية، حيث طالبت هذه الأوساط باستنفار أجهزة الاستخبارات الصهيونية وإعادة تقييم معلوماتها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
استنفرت الأوساط الصهيونية مجددا لمراجعة مدى إلمام أجهزة الاستخبارات الصهيونية بالمراحل التي وصل إليها برنامج إيران النووي بعد كلام رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حول قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي وعدم رغبتها في القيام بذلك.
يجب الانتباه إلى توقيت تصريح كمال خرازي، فهو جاء على خلفية الانسداد في المفاوضات النووية، وإيران تقول إنه في حال لم يكن هناك تقدم واتفاق نووي فهل من يقرر أن يكون لديه قنبلة نووية أم لا؟ فالتصريح هو للتأثير على المفاوضات.
كمال خرازي قال أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران أو المنشآت النووية فإن إيران سترد مباشرة ضد إسرائيل، وهناك مصادر استخبارية غربية تقول أن إيران قررت تسريع البرنامج السري النووي، وهذا ما يقلق إسرائيل للغاية والغرب أيضا.
على إسرائيل والولايات المتحدة أن تتفقا على خطة استراتيجية وعلى خطة عملية حول كيفية منع إيران من صنع القنبلة، ويجب علينا أن نفعل مثل إيران، أي العمل باستراتيجية تحتية تخدم الاستراتيجية الموضوعة فوق الطاولة.
في المقابل كشف معلقون صهاينة عن إحباط كبير حيال فشل تل أبيب في الاستفادة من زيارة بايدن لإحداث تغيير جوهري في السياسة الأمريكية ضد طهران.
بايدن أتى إلى المنطقة بهدف مغاير على الإطلاق، فهو أراد أن تمر الزيارة بسلام ومن دون أن يلتزم تجاه أحد، وخاصة في النقاط التي تريدها إسرائيل وتحديدا في قضية التهديد العسكري لإيران، ولم يقدم أي إشارة على أن واشنطن تنوي القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. لقد كانت التوقعات في إسرائيل في غير محلها، لأن أمريكا الجميلة تهرب من الحروب.
وفي سياق موازن قال رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إن إعداد كيانه لخيار عسكري ضد إيران هو واجب وأمر حيوي للأمن القومي، ويقع في صلب استعدادات الكيان ويشمل خططا عملية متنوعة بحسب كوخافي.
حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية طعن بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة. مصادر عراقية تقول إن الإطار التنسيقي سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة القادمة. موسكو تؤكد أن السلام في أوكرانيا سيكون وفقا للشروط الروسية وليس شروط أوروبا. أهلا بكم من جديد. أصيب مستوطن صهيوني بجروح وصفت بالخطيرة إثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مجمع تجاري للاحتلال شمال غربي القدس المحتلة. وذكرت مصادر عبرية أن شرطة الاحتلال أطلقت النار على المنفذ ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. بدورهما باركت حركة حماس وفتح العملية البطولية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الصهاينة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. وقالت حماس إن هذه العملية تظهر مجددا فشل جميع المحاولات لإيقاف أنشطة المقاومة بالأراضي المحتلة، فيما دعت فتح الانتفاضة إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ورص الصفوف لحماية المقدسات. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة جاءت لتعزيز أمن الكيان الصهيوني وتثبيت وجوده على الأراضي المحتلة. بيان للفصائل أكد أن زيارة بايدن حملت بعدا خطيرا لتقديمها دعما غير محدود للاحتلال والانحياز التام له، لافتا إلى تعهد الإدارة الأمريكية بمحاربة المقاومة في كافة الجبهات والتمهيد لتوسيع التطبيع مع الاحتلال. وحذر البيان من أي اتفاقيات سرية عسكرية أمنية أو تحالفات عربية صهيونية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، معتبرا الكيان الغاصب العدو الأوحد للأمة وليس فقط لإيران أو محور المقاومة. قال مصدر بتحالف الفتح العراقي أن الإطار التنسيقي سيحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل لمجلس النواب. وأوضح المصدر أن التنسيقي سيقدم اختيار المنصبين ذاتهما في حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية. من جهته صرح الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن الإطار التنسيقي سيعلن عن مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة القادمة. يذكر أن العراق يعاني من انسداد سياسي بسبب خلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية اليوم انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في جبال قرشوخ. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية الأخرى على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش. إلى ذلك كشفت وزارة الداخلية عن تفكيك شبكات للمتاجرة بالمخدرات مرتبطة بشخصيات في السعودية والإمارات والأردن يحاولون إدخال المخدرات للعراق عبر طائرات الدرون. وقال مدير عام مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة اللواء مازن كامل منصور القريشي أن مديريته حصلت على معلومات كثيرة حول الأشخاص المتورطين بتهريب المخدرات عبر الحدود مع الإمارات والسعودية والأردن، ما أدى إلى تفكيك شبكات تهريب دولية. من جهة ثانية حذر النائب مهند الخزرج اليوم الثلاثاء من مخططات مشبوهة تستهدف وحدة المكون الشيعي عبر فبركات صوتية لتفتيت وحدة العراقيين واستهداف وحدة المكون بإثارة الخلافات بين هذا الطرف وذاك. وطالب الخزرج كافة الشرائح السياسية والعشائرية والأكاديمية إلى أخذ دورها الوطني لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية لتجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يراد بها فتنة لا تبقي ولا تذر. على صعيد ثاني تطورت علاقة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية والغاز المطلوب لتوليد الطاقة من الجمهورية الإسلامية إلى مرحلة جديدة بعد توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن خلال زيارته لطهران أنها ستبعث وزير الطاقة وستزود العراق بما يحتاجه من كهرباء وغاز لازم لبعض المحطات المنتجة للكهرباء. واهتمت وسائل الإعلام والفضائيات العراقية بما أعلنه وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان اليوم الثلاثاء من التوقيع على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء، وتأكيده على أن إيران لا تكتفي بإنتاج وتصدير المحطات الكهربائية، بل إنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بتصدير أنواع الخدمات الهندسية في مجال الكهرباء، فضلا عن كونها القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا. وتشكل الطاقة الكهربائية وتوفير ما يحتاجه العراق أحد المعضلات الرئيسية في إداء الحكومة العراقية، حيث تشتد الحاجة للكهرباء في أيام الصيف التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة. بامتلاك إيران القدرة على إنتاج الطاقة وتصدير الخدمات الهندسية وتأسيس محطات إنتاج الكهرباء، يمكنها لعب دور كبير في تأمين ما يحتاجه العراقيون وبأثمان معقولة ودون ضغوط سياسية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن السلام في أوكرانيا سيكون وفقا للشروط الروسية وليس وفق الشروط التي يصرخون بها في أوروبا وعبر المحيط. وأضاف ميدفيديف أن لصوص السلاح المحترفين سيملؤون جيوبهم جيدا، وسيكون لدى الإرهابيين والمتطرفين أنواع أكثر فتكا من المعدات العسكرية. هذا وأعلنت الدفاع الروسي أن قواتها الجوية دمرت مخازن ذخيرة للأسلحة الأمريكية والأوروبية والتي تم توريدها إلى أوكرانيا في مقاطعة أوديسا. إلى ذلك أكد مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي بات يعاني من نقص في أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، وذلك بسبب إمداداتها لأوكرانيا. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن العقوبات على روسيا لا يمكن أن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها يجب أن تخلق الكثير من المشاكل الاقتصادية لروسيا. ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الفرضيات التي تقول بأن هذه العقوبات غير مجدية بأنها أخبار مضللة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
موقف أوروبي جديد يخرج بخصوص الحرب في أوكرانيا. المفوض الأوروبي لشؤون الخارجية الاتحاد جوزيب بوريل اعترف بأن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا لا يمكن أن توقف العملية العسكرية في أوكرانيا، وأضاف أن العقوبات ستخلق الكثير من المشاكل الاقتصادية لروسيا، وأضاف أن الفرضيات التي تقول أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير مجدية هي أخبار مضللة. ودعا بوريل الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، وذلك في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم.
الحرب في أوكرانيا ستستمر، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذا البلد بكل ما هو ضروري، واتخذ وزراء الخارجية قرارا سياسيا بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمويل مساعدات عسكرية جديدة. أنا متأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على الإرهاق الديمقراطي. لا تستطيع المجتمعات الأوروبية تحمل هذا التعب.
الاتحاد الأوروبي أكد كذلك أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت، وأضاف أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا، وأن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. أما نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف فقد أشار إلى أن بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف، وأضاف أن موسكو ستحقق جميع أهدافها.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يستقبل رئيسي روسيا وتركيا ويدعو لطرد أمريكا من شرق الفرات محذرا من أي هجوم على سوريا. رؤساء إيران وروسيا وتركيا يشددون على ضرورة حل الأزمة السورية سلميا دون تدخل أجنبي. طهران توقع اتفاقية تعاون طويل الأمد مع أنقرة وتبرم اتفاقا غازيا بقيمة 40 مليار دولار مع موسكو. يمكنكم أن تزوروا مستمعينا الكرام موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
اليوم نواصل تعرفنا على مسلسل آخر من المسلسلات التلفزيونية التي تشير إلى القضايا السياسية في المجتمع من زاوية خاصة.
إنه مسلسل تشيكي برغشتي، أي صك بلا رصيد، من إنتاج عام 2012 للمخرج سيروس مقدم.
ونتعرف أيها الأفاضل في فقرة نجوم سينمائية على أحد أبرز الممثلين في هذا المسلسل، وهو أمير جعفري،
فيما نتعرف على رأي ضيف البرنامج بخصوص الأبعاد الفكاهية التي يتضمنها المسلسل الذي يثير بعضا من القضايا السياسية والاقتصادية.
وأخيرا مع الشارة الختامية للمسلسل بصوت المنشد الإيراني حميد تركاشواند، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكرام، مسلسل تشيكي برغشتي، أي صك بلا رصيد، إنتاج عام 2012، تأليف سروش صحت وإيمان وفائي، ومن إخراج سيروس مقدم.
يتناول موضوع الانتخابات من وجهة نظر الشخصيات السياسية وأصحاب النفوذ والأثرياء، ولكن الفاعلين الرئيسيين في الانتخابات هم الأشخاص العاديون الذين يريدون الحديث بلغة بسيطة عن الظروف التي تحدث لهم خلال حدث سياسي مهم كالانتخابات.
تركزت قصة المسلسل بشكل كبير على أجواء المراكز الانتخابية والمرشحين للمجالس المحلية، مشيرة إلى موضوع الصكوك بلا رصيد في إطار قصة كوميدية وسلوك أحد المرشحين في حملته الانتخابية والانتهاكات والدعايات الانتخابية التي يقوم بها، والتشهير والضغط والجهود التي يبذلها فريق حملة المرشحة لتبرير طبيعة الحملة الزائفة.
لم يشر المسلسل إلى جماعة أو شخصية أو شريحة معينة من السياسيين، بل إنه يمزح في الغالب مع سلوك المرشحين الانتخابي، إذ إن حيادية المسلسل وعدم تسمية شخص أو مجموعة معينة جعلته بعيدا عن رد الفعل السلبي والسياسي من قبل الأحزاب أو الحركات السياسية في البلاد.
إلى جانب موضوع الانتخابات في أحد المجالس المحلية في إيران، يحاول مستشار الدكتور مشرفي أن يعطي زوجته مسكوكات ذهبية من مهرها، لكنه يواجه مشكلة كبرى إثر ارتفاع أسعار الذهب. لذلك فإن انتخابات مجلس الشورى وموضوع مهور النساء التي يتم تحديدها بالمسكوكات الذهبية والتي يتوافق عليها الطرفان من أهم المواضيع التي يحاول المسلسل أن يركز عليهما.
إلا أن ما يترسخ في بال المشاهدين هو الطفرة الكبرى التي تشهدها قيمة المسكوكات الذهبية خلال فترة قصيرة، الأمر الذي ترك تأثيراته على المعاملات الاقتصادية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة. والملفت للنظر أن شارة البداية للمسلسل تشير أيضا إلى هذا الموضوع، حيث تظهر مسكوكات ذهبية تتدحرج على الأرض وتستقر عليها وتبتعد بالتدريج وتترك مكانها لغيرها من المسكوكات، وهكذا أصبحت شارة البداية تلوح إلى المضمون الذي يحتويه المسلسل.
إن سر نجاح مسلسل تشيكي برغشتي يعود إلى نجاح النص والأداء المتميز للممثلين وإدارة هذه الطاقات بواسطة إخراج متميز لسيروس مقدم، والذي أصر على أن تتم العملية الفنية من خلال التصوير المعلق باليد والإضاءة التعبيرية في جميع مشاهد المسلسل.
مستمعينا الأفاضل، إحدى النقاط التي يجب التأمل فيها هي التوصيف الصحيح للشخصيات في القصة، حيث في الأعمال الكوميدية والفكاهية حتى في الأعمال الرائدة للسينما الكوميدية العالمية يتم التوصيف الأقل بالمعنى الدرامي، وعادة ما يظل التوصيف على مستوى التصنيف، ولكن نوع التوصيف في مسلسل تشيكي بارياشتي يمكن الحصول عليه من خلال الحوارات والوجه دون الحاجة إلى تفسيرات وإيضاحات إضافية.
أيها الأكارم، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى متابعة فقرة من فقرات البرنامج نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
من أول شارتها باين أدري فادار از همون اولش میمدیم پیش خودم من از پیش دارای ایرون هم نمیموندیم، هیچ گره ای نیستش که به دست آقا سیوا نشه. به خدا
بفهم آقا سی دستید نرده،
صد دفعه گفتم دستید نرده جلوی برام میزنه، برو بری میزدی برام
تموم کرد.
خیلی خوب، رد کارت.
اوه وقتا چطه چطه تو بیار پایی
آقا جعبل دارید دیار به
برو اون برگوش شو ببر مهمون دارم مگه نمیبینی
سرکو
خدا وکیلی بچه بی ناموسی نیستش با خواهرش رفته.
أمير جعفري ممثل إيراني من مواليد الأول من سبتمبر عام 1974 في طهران، حصل على بكالوريوس الإدارة من الجامعة الإسلامية الحرة، كما شارك في دورة فن التمثيل لمدة عامين في معاهد التمثيل الخاصة، وانتهى منها في عام 1993. أول حضور له كان على شاشة التلفاز من خلال مسلسل بدون شرح عام 2002 من إخراج مهدي رمضاني، فيما شكل ثنائيا مع الراحل فتح علي أويسي في مسلسلي بدون شرح ولنربط الأحزمة عام 2005 للمخرج مهدي رمضاني، ولقي المسلسلان إقبالا واسعا من قبل الجمهور. أما حضوره في السينما فقد كان عام 2008 من خلال تمثيله في فيلم نون عشق ومتر هزار، وتلته مشاركته بفيلم قارتش سمي، حصد جائزة أفضل ممثل كوميدي في مسلسل بدون شرح للإذاعة والتلفزيون عام 2002، وجائزة أفضل ممثل في مسلسل براي آخرين بار من مهرجان القناة الخامسة عام 2005، أفضل ممثل في مسلسل الفاكهة المحرمة من وجهة نظر المشاهدين عام 2007، وأفضل ممثل في مسلسل زيرا هاشت من وجهة نظر المشاهدين لعام 2007.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الكرام، حاول المخرج أن يبدأ قصة المسلسل بنبرة لطيفة لإثارة المعاناة الاجتماعية النابعة من الظروف السياسية ولذلك فقد سار خطوة بخطوة نحو الأمام بنبرة كوميدية.
عنوان تشيكي بارياشتي كان العنوان الأول الذي تم اختياره منذ البداية، فيما وضع هذا المسلسل إصبعه على المشاكل والمعضلات في المجتمع بحيث أصبحت جذابة للغاية دون ضغط وتعليق، لذلك تم تصميم هيكلها بوعي. من ناحية أخرى كان المسلسل يتطرق إلى حديث الناس وهواجسهم وقضية السوق والأموال المتداولة والأشخاص الذين يثقون بالآخرين في عقود مغرية والمحاكم التي يحضر فيها الأصدقاء الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة.
عرض المسلسل التلفزيوني تشيكي بارياشتي للمخرج سيروس مقدم عبر القناة الأولى من التلفزيون الإيراني، وقد أدى فيه كل من أمير جعفري، ريما رامينفار، هداية هاشمي، وهومان بارقنوارد، ويوسف صيادي، وعلي صالحي، وأمير حميد زادة، وأحمد مهرانفار، وبهار رهنما، وفريبة نادري.
في هذا المسلسل أدى أمير جعفري دور شاب يدعى لطيف، تم إطلاق سراحه لتوه من السجن وينوي طي صفحة جديدة لبدء عمل جديد، ولكن أينما يذهب يواجه بابا مغلقا بسبب خلفيته السلبية، ويرفض صاحب العمل منحه وظيفة ما، ومع ذلك تتضاعف مشاكله بسبب قصة صكه دون رصيد.
مسلسل تشيكي بارياشتي عرض في 13 حلقة، وهو يصور القضايا الاجتماعية والسياسية للمجتمع في جو جذاب ومبهج للجمهور، وقد أولى هذا المسلسل اهتماما خاصا بالتعبير عن المشكلات والقضايا الاجتماعية، وهو يمثل خطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلات من خلال التعبير عن القضايا الاجتماعية للبلاد في مختلف الأعمال.
چیکار داریم
تو نیست اگه هر چیزی رو سر جاش بذارید خواهر من اون وقت اینجوری من دنبال نمیگردم دنبال مدیریت بحران جزوه مدیریت بحران من ندیدی
نه من خودم وضعم بحرانیه
این چی شده مگه تو حال وضعت بحرانی باشه
صحیح جواب نمیده شما ازش خبر نداری
نه والله من خودمون دنبال
داداش اینا مدیریت دیگه
مدیریت راهبردی مدیریت بحران میگم خواهرم الو نه
أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل معا للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم، الكاتب والمخرج المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، السينما الإيرانية أنتجت كثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تطرقت إلى القضايا السياسية بصورة جدية، وبعض المسلسلات تناولتها من الجانب الفكاهي. مسلسل تشيكي بارياشتي أي فك بلا رصيد من إخراج سيروس مقدم تطرق إلى القضايا السياسية من زاوية الفكاهة والكوميديا، فما هو تقييمكم لهذا المسلسل؟
شكرا جزيلا على اتصالكم وعلى الإتاحة لي هذه الفرصة للمشاركة. أولا، السينما الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية اتخذت اتجاه آخر عكس ما كان في النظام السابق، واليوم نرى كل المسلسلات والأفلام ليس فقط من اتجاه المقاومة أو التوجيه المعنوي أو الديني، لا بالعكس، اليوم المخرجين والكتاب والممثلين اتجهوا أيضا للانتقاد الاجتماعي، ينتقدون المجتمع وينتقدون أسلوب الشخصيات إن كانت اجتماعية وإن كانت برلمانية وإن كانت سياسية أو أخرى. موضوع باصطلاح تشيكي بارياشتي الصك الذي ليس لديه رصيد، أراد المخرج أن يبين لنا أنه بعض الأشخاص ليس لهم رصيد اجتماعي أو ليس لديهم الأرضية الكافية ليكونوا أناس ذات منفعة في المجتمع، لكن بطريقة تختلف عن طرق الأخرى. على قول المخرج سيد مقدم، عندما قال إني تطرقت إلى الخطوط الحمر التي لم يتطرق لها البعض.
تحتاج إلى جرأة حتى تطرق.
نعم، نحن في الجمهورية الإسلامية وفي وزارة الثقافة والإرشاد وحصن في المسلسلات وقضية الفن ليس لنا خطوط حمر. ليش؟ لأننا ننطلق من مبدأ النقد والنقد الذاتي. نحن ننتقد وفي نفس الوقت ينتقدون العمل الثقافي والعمل الفني، والعمل الفني هو مرآة للمجتمع، ينتقد المجتمع. ليس لدينا خطوط حمر إلا الخطوط التي هي مسيرة الثورة، مسيرة الثورة الدينية، لأننا ثورتنا عالمية. المخرج عندما يقول خطوط الحمر، البعض يظن أنه في إيران ليس لنا الرخصة أو الإذن ننتقد المسؤول. لا، بالعكس، هناك لدينا مسرح وأفلام ومسلسلات وشعراء من الناحية الفنية ومن الناحية الأدبية، إن كان قالب كوميدي أو قالب تراجيدي أو جديات، ننتقد كل من أما يسيء أما يساء إليه، أما قضايا اجتماعية، ليس هناك خطوط حمر. لا.
جميل. طيب، هل كان المسلسل ناجح بإخراجه من الناحية الفنية، من ناحية الحوار، أداء الممثلين، أو حقق الرسالة التي كان يرجوها كاتب السيناريو أو المخرج؟
سيدتي الفاضلة، يقولون المعنى في قلب الشاعر. المخرج ماذا يقصد؟ إذا كان يقصد انتقاد الشخصيات، انتقاد المجتمع، انتقاد أسلوب سلوك بعض الشخصيات للوصول إلى مراتب أو درجات عليا في المسؤولية، يكون ناجح أيضا. ليش؟ لأن وصل رسالة، وصل رسالته ونجح برسالته. أما إذا كان الوجه الثاني، إذا كان هدفه مقصود، أكيد نحن نعيش في المجتمع، يعني لنا علاقات واسعة، ليس هناك حدود ولا خطوط حمر بيننا وبين المسؤولين، نعرف من هو المسؤول الصالح ومن هو الطالح. المجتمع يرى المسؤولين يوميا، أما في دوائر الدولة أو في إن كان مندوب، لأن الموضوع كان يتطرق إلى موضوع المرشحين لعضوية البرلمان مجلس الشورى الإسلامي وهكذا، لأن مجلس الشورى الإسلامي كما يعرف أنه هناك قواعد، وليس أيضا قواعد وضوابط على أنه وحدة من القضايا التي يستوجب على المرشح أن لا يكون له صك بلا رصيد مشتكى عليه، لأن يعتبر شخص غير صالح ولا يصلح ليكون مندوب الناس في البرلمان.
شكرا جزيلا لك أستاذ هادي بريسم، المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه المقابلة، وعودة إلى البرنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يأتيكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، بحسب المخرج سيروس مقدم، فقد أظهر المسلسل العديد من الخطوط غير المعلنة والحمراء التي لم يتطرق إليها من قبل في أعمال مشابهة.
أمير جعفري أحد الممثلين في هذا المسلسل انتقد الأشخاص الذين لم يتفاعلوا مع هذا المسلسل ووجهوا الانتقاد له قائلاً: كانت هناك نقاط ضعف في هذا المسلسل، لكن الكثير من منتقدي هذا المسلسل لم يروا حتى حلقة واحدة منه. وأضاف: كان على النقاد مشاهدة هذا المسلسل بشكل كامل ودقيق أولا ثم التعليق عليه. وقال جعفري: قام فريق التنفيذ لهذا المسلسل بأداء احترافي وفي أقصر وقت ممكن، وكنا سعداء للغاية لأن مواطنينا لاحظوا ذلك خلال عطلة أيام نيروز.
سروج صحة كاتب المسلسل اعتبر من الصعب للغاية إنجاز العمل خلال فترة قصيرة، وقد كشف أن هذا المسلسل وقبل إنتاجه لم يكن يحظى بنظرة كوميدية وروح الدعابة، لأنهم أرادوا إظهار عملية الانتخابات في البلاد، ولكن تقرر إضفاء مسحة فكاهية على أجواء المسلسل، وعليه فقد تم استدعاء ممثلين كوميديين محترفين من فناني المسرح.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن السينما الإيرانية شهدت نماذج لنصوص سينمائية وتلفزيونية قدمها سروج صحت، لكن يجب الاعتراف بأن مسلسل تشيكي بارغاشتي يتمتع بقدر أكبر من النضج والاتساق من الأعمال السابقة.
هداية هاشمي ممثل آخر في هذا المسلسل التلفزيوني اعتبر التلفاز منصة جديدة لخلق جو مناسب، وقال تمكننا من عرض قضية على التلفزيون كانت من الأجزاء المغفولة عنها على الصعيد الإعلامي، وأضاف بعد حصولي على مجموعة من الأفلام والفيديوهات عن طبيعة الحملات الانتخابية في القرى والمدن قمت بدراستها واستخلصت منها نقاطا إيجابية واستخدمتها في الفيلم. وذكر أن التلفزيون وشخص المخرج سيروس مقدم استخدما ذكاء خاصا في استخدام عناصر مسلسل تشيكي بارغاشتي، فإن أعظم ميزة في هذا المسلسل هو اختيار الأشخاص الذين كانوا في المسرح. يعتبر تمثيل هداية هاشمي بدور الدكتور أفضل أداء تمثيلي له في التلفزيون خلال السنوات الأخيرة. وقالت الممثلة في هذا المسلسل بهارة رهنما تشيكي بارغاشتي كان من أكثر المسلسلات ديمقراطية بعد انتصار الثورة الإسلامية، مضيفة بفضل ما بذلت من الحرفية في التمثيل والإخراج فلم تصبح قصة هذا المسلسل سياسية فقط، بل أصبحت لقصته أبعاد اجتماعية أيضا.
من جانبه أوضح هومان بارك نوارد أيضا في خطاب قصير عن أدائه لشخصية أحمد، في اليوم الذي أجرينا فيه اختبارا للمكياج والأزياء كنت قلقا من أن الصوت الذي اخترته لدوري لن يكون ممتعا للغاية، ولكن الصوت الذي قدمته كان هو المطلوب وقد تم الترحيب به أيضا من قبل الجمهور.
أنغام سينمائية.
حميد تركاشواند المنشد والملحن وأستاذ الموسيقى عمل منذ سنوات في النشاطات الموسيقية، وهو من أعضاء فرقة داركوب الموسيقية. دخل تركاشواند إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2011 وساهم في إنشاد عدد من شارات المسلسلات التلفزيونية، منها مسلسل بايتاخت، سفر دارخانه، مسلسل زعفراني، ومسلسل نازو نياز.
لقد لمع نجم تركاشواند وتعرف عليه الجمهور عندما حمل مهمة تدريب المتسابقين في مسابقات برنامج عصر جديد بإعداد الإعلامي والمقدم التلفزيوني إحسان علي خاني. نستمع فيما يلي إلى ما أنشده في الشارة الختامية لمسلسل تشيكي بارغاشتي أي صك بلا رصيد من إخراج سيروس مقدم مع ترجمتها إلى العربية.
تشيكي سایه این چمن از برگ چنار است، یا وقت آواز هزار است، یا تا بهار است، یا تا بهار است.
ان حال اليوم باديه من المرآة، هيا تقدم. مائدة العيد جاهزة، هيا تقدم. حان دورنا، جمال الزهور أن تكون بيدك، هيا تقدم. لا يدوم الزهر إلا ليومنا هذا وغدا فحسب، إذن تقدم حان دورنا. أجنحة الفراشة مليئة بالنقوش، هيا تقدم. نسائم الربيع هبت، هيا تقدم. انتشرت الزهور في كل مكان، وقد عمت الظلال تحت الأشجار الوارفة. إنه زمن النشوة والغناء، تقدم. إنه فصل الربيع، هيا تقدم.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشفي الكروب.